إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن نعمة الله تعالى عليكم بهذا الدين العظيم وهذا الصراط المستقيم نعمة تستوجب الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله تعالى أن جعلنا من أهل الإسلام، ونسأله جل في علاه أن يثبت أقدامنا على الحق والهدى، وأن يجعلنا ممن ختم له بلا إله إلا الله. عباد الله، بعث الله تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وانطماس من الهدايات وفقر عظيم للعلم بالله والمعرفة بالطريق الموصل إليه، فجاء صلى الله عليه وسلم فهدى الله تعالى به الناس، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، قام كما أمره الله جل في علاه: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قام على هذا النحو ولم يفتر إلى أن قبضه الله إليه، وهو يوصي أمته بما يحقق لها سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فكان من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم أمته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان يرددها لا في صدره، لا يفيض بها لسانه، كما قال أنس رضي الله عنه: عاداه قومه وآذوه وشنعوا عليه ووصفوه بسيء السباب ورديء الأقوال ونسبوا إليه كل رذيلة، لكن ذلك كله تبدد وتلاشى، إن شانئك هو الأبتر. فكان ما أخبر الله تعالى به من عز وظهور لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله ذكر هذا الذي وصف بأقذع السباب في أول خروجه، رفع ذكره فلا يزال الناس يذكرونه ويؤمنون به، ولا طريق لهم في الوصول إلى الله إلا من طريقه. فكانت العاقبة له برفع الذكر وبقاء الخير، فلا يصلي مصل إلا بنداء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله. ولا دخول لأحد إلى سعادة دنيا ولا إلى فوز آخرة إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك غاية الرفع للذكر في الدنيا، وكذلك هو في الآخرة، فإن الناس إذا بلغ بهم الكرب مبلغا عظيما ذهبوا إلى سادات الدنيا، فذهبوا إلى آدم في ذلك الموقف العظيم، في موقف الحشر: يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قد رميل، فيقولون له: ألما ترى ما قد بلغنا، ويطلبون منه شفاعة عند رب العالمين، فيقول: اذهبوا لنوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ثم نوح يعتذر، ثم إبراهيم يعتذر، ثم موسى يعتذر، ثم عيسى يعتذر ولا يذكر ذنبا، ويحيلهم إلى محمد، فإذا جاءوا إليه قال صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيقوم المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون يحمده عليه الناس أجمعون، يحمده عليه المسلم والكافر. وهذا من معاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة لمن صدق به ولمن كذبه في الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة يفزع الناس إليه فيذهب صلى الله عليه وسلم يسجد يسأل الله أن يأتي لفصل القضاء بين الناس ليريحهم من موقفهم العظيم وكربهم الشديد يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان في غاية رفع الذكر بعد كل ذم وسب وشتم أعلى الله ذكره، ومن أعلى الله ذكره لا يخفض الناس له ذكرا مهما بلغوا قدرة وقوة. فالقلوب بيد ربها، إذا رضي الله عن العبد أخبر جبريل أني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم إن الله تعالى يضع فيحب أهل السماء ثم يضع الله له القبول في الأرض. هكذا هو سر إقبال الناس وإدبارهم، فذمهم ومدحهم لا يزين الإنسان، إنما الذي يزين ويبقى هو مدح رب العالمين وحبه هو رضاه. لذا جاء في المسند بإسناد فيه مقال أن رجلا شاعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني يعني من المال فإن مدحي زين وذمي شين، إذا مدحت رفعت وإذا ذممت أسقطت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملة مختصرة من كلمتين تختصر كل الموضوع، قال له ذاك هو الله الذي مدحه يزين وذمه يشين، هو الله ما عداه يتلاشى وما عداه يذهب، والذي يبقى هو مدح الله وثناؤه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف أن أحسن ما يصل به إلى جميل الذكر في الدنيا وجميل العاقبة في الآخرة أن يحسن صلته بالله، وأن يتقي الله في الدقيق والجليل والصغير والكبير والسر والعلن، وفي حق الخلق وفي حق الخالق، فإن ذلك سبيل النجاة، لا نجاة إلا بهذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بالحق كل حياته، فلم يكن أعبد لله منه أحد في الدنيا كلها، لم يكن أحد أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ في العبودية أعلى الدرجات، ولذلك وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا من أشرف مقامات النبي، ولم يصفه بأي وصف آخر، وصفه بوصف العبودية التي متى حققها الإنسان على ومتى أخل بها حصل له من النقص بقدر خروجه عن قيود العبودية وتكاليفها وواجباتها وحقوقها. أيها المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه، رغم هذا عاداه من عاداه، ولا زال في الناس من يذمه، لكن الله تكفل بكف الناس عنه، وأن كل ذلك مقطوع لا أثر له. ولهذا كان دينه أعظم الأديان انتشارا، وكان ما جاء به من الحق والهدى أثبت ذلك في الأرض، فإن ما جاء به من الدين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، بل تكفل الله بحفظ دينه حتى لو مات محمد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالدين دين الله، لا يرتبط بشخص ولا يرتبط بوقت ولا يرتبط بجهة ولا يرتبط بعالم، هذا دين رب العالمين الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعاده من عدا في زمانه، ولقي منهم أشد الأذى صلى الله عليه وسلم، فكان له معهم مواقف في مكة قبل الهجرة، ثم لما هاجر لتبليغ دين رب العالمين تبعه قومه وآذوه في دار هجرته، فكان بينه وبينهم مواقف عديدة إلى أن جاءت غزوة الأحزاب التي وقعت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. اجتمعت قريش بتحريض من اليهود وتأليب من المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم سائر المشركين، فجاءت قريش بعشرة آلاف مقاتل وحاصروا المدينة، وتواطأ معهم اليهود في المدينة من بني قريظة، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا تذكير لنا في القرآن بتلك الوقعة لنعتبر بها في كل ما يجري على الناس في كل زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا إجمال للتذكير بالحدث وبيان كيف انتهى بنصر الله جل في علاه لا بعمل الناس. جاء التفصيل: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. انفتحت أبواب الشكوك والظنون السيئة بالله عز وجل هنالك في تلك اللحظة، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال ليس زلزالا تتحرك منه الأقدام ولا يتهدم به العمران، إنه زلزال القلوب الذي ينقلها من الإيمان إلى الكفر وينقلها من اليقين إلى الشك والريب. لكن الله ثبت المؤمنين. كان الناس فريقين: فريق صدق وعد الله وآمن به، وفريق تشكك فيه، كما قال رب العالمين فيما وصف من حال المنافقين حيث قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي كذبا وزورا. كل الوعود التي وعدكم الله بالقرآن أو جاء بها محمد إنما هي كذب وزور، ليس لها حقيقة، لا نصر ولا تمكين ولا ظهور. لما شافوا المشركين، لما رأوا المشركين قد أحاطوا بهم وبدا لهم معالم الهزيمة شكوا فقالوا هذا القول، لكن المؤمنين الصادقين قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله، صدق الله ورسوله. هكذا ينطق الإيمان الراسخ رغم كل ما يحيط بالإنسان من صعوبات ورغم كل العوائق، إلا أن الصادق يبقى صدقه بربه لا يرتبط بظفر. من الأنبياء من قتل ومنهم من نصر، فإذا قرأ القرآن وعلم خبر أولين وكيف كان نهايات الظالمين المعتدين على الرسل وأهل الإيمان أيقن قلبه مهما اشتد الخطب وعظم الكرب إلا أن هذا الدين دين رب العالمين. فالله قد قال في محكم كتابه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. فالشأن كل الشأن أن تصدق وعد الله. فهكذا قال صلى الله عليه، هكذا كان الناس في تلك الغزوة، انقسموا فريقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قربة عظيمة، أشار عليه أحد الصحابة سلمان بأن يحصن المدينة بخندق، فحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، حفره مع أصحابه بإمكانيات ضعيفة وعدد قليل، لكنه بذل الجهد مع أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه. ولكم أن تتصوروا يا أخواني، سيد ولد آدم الممدود بالوحي من السماء، الذي لو شاء أن يسأل الله أن يقلب الجبال ذهبا لقلبها له جل في علاه، مع ذلك كان يبذل الجهد بنفسه، لأن نصر هذا الدين ليس عائدا إلى مجرد تمام اليقين بالله، بل لا بد من بذل الأسباب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمم السابقة كانت تنصر بالدعاء، لكن هذه الأمة تميزت بجمع النصرين، نصر الجهاد ونصر الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم بنفسه يحفر الخندق، بلغ به الكرب والشدة. وتصوروا الحال، أنه كان يعصب على بطنه حجرا من إيش؟ من الجوع صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال لم نذق ذواقا لثلاثة أيام، ما أكلوا شيء. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيتي، فأخبر امرأته: هل عندك شيء؟ قال: شيء من الشعير وعناق، عناق شاة صغيرة من المعز. فقال لها: جهزي. فلما قاربت على النضج ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسارها الخندق، فيه مهاجرون وأنصار ورجال كثر. قال: يا رسول الله، قد أعددت طعيما، هكذا قال، طعيم تصغير طعام للتقليل، فأتي أنت ورجل أو رجلان من أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي عندك؟ وش الطعام اللي جهزته؟ فأخبر به على النحو الذي وصف فيما تقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى امرأتك ولا تصنع شيئا في الطعام، خله على ما هو عليه في قدره وفي تنوره، لا تصنع شيئا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من المهاجرين والأنصار. هذا الحديث مو بسوالف، هذا الحديث مروي في صحيح البخاري من حديث جابر، وهو من آيات النبي التي جرت في ذلك الموقف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار إلى بيت جابر في عناق صغير، تيس صغير وشيء من شعير، يعني كيلو ونص أو كيلوين أو ثلاثة كيلو من الشعير. فجاء النبي ومعه المهاجرون والأنصار، فبدأ صلى الله عليه وسلم يقطع من اللحم ويجهز شيئا من الشعير ويعطي أصحابه، حتى أكل الجميع من ذلك العناق ومن ذلك القسط القليل من الشعير. وقال لجابر بعد أن انتهوا: كل منه وأهدي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. فكان ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله تعالى تجلب السعادات وتنير الطرق إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. عباد الله، الشأن والحال كما وصفت لكم في عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حفر الخندق، وهم يحفرون الخندق كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، واجهوا صخرة عظيمة لم تأخذ فيها المعاول، حاولوا فيها ما مشت، لم تتزحزح عن طريقهم. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل وأخذ المعول، قال بسم الله، وضرب الصخرة فانثلم ثلثها، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، ها أنا أنظر إلى المدائن من مكان هذا. ثم عاد ضربة ثانية وقال: أعطيت مفاتيح الشام، وها أنا أنظر إلى قصورها الحمراء. ثم وانتهى الثلث الثاني، ثم ضرب الضربة الثالثة فانهال الصخرة، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء. هذا التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو الذي ذكره الله في قوله، لما سمع المنافقون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وين العالم جايتنا من كل صوب وجهة، وهذا يقول هذا كسرى ملك كسرى، وهذا ملك قيصر، وهذا مفاتيح اليمن، يعني انتشار واسع في أعظم الممالك في ذلك الزمان، وإزالة لها. يبشر صلى الله عليه وسلم بأنه سيبلغ ملك أمته هذه المبالغ. فما كان المنافقين مصدقين، كيف يكون هذا ونحن قد جاءنا الناس من فوقنا ومن أسفل منا وبلغت القلوب الحناجر. قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهنا الفرق بين من ينظر إلى الأمور بمنظار الإيمان وبين من ينظر إليها بالأسباب المادية. الله يصنع لأوليائه ويمكن عباده بأمر من عنده لا غالب لما شاء جل في علاه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقصص القرآن شاهدة. فرعون سعى في قتل موسى فرباه ونماه في داره، ثم كان ما كان من أن كان موته وزوال ملكه على يد موسى عليه السلام. من كان يتصور تلك النتيجة والنهاية بالنظر إلى البداية؟ ما يمكن أن يتوقع هذا إنسان بالنظر إلى الأسباب المادية. لكن الله إذا شاء شيء مكن إليه. وقد قال الله في دعاء يوسف في آخر ما انتهت قصته، قال إن ربي لطيف لما يشاء. الله أكبر، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله يصل إلى ما يريد من طرق خفية لا يعلمها الناس وليست في حسابه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا، وكذلك قلوب المؤمنين مطمئنة بوعد الله رغم ما نزل بهم من عظيم الكرب وشدة البلاء. نحن نشهد في عصرنا هذا ما نشهده من ظروف تحيط بالأمة الإسلامية في كل مكان، أن اتجهت وجدت بلاء ومحنة وشرا، ولكن ذلك كله لا يغيب حقيقة أن هذا الدين أعظم الأديان انتشارا، وأن الإقبال عليه ذاتي دون جهد يذكر من أهله، بل وضع كثير من أهله ينفر ويصد عن سبيل الله، لكنه أمر الله ودينه الذي تولى حفظه وتكفل بنشره وحفظه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمهما أحاطت بنا تلك البلايا والرزايا إلا أننا نبصر من وراء ذلك مخرجا، وإذا اتقينا الله جعل الله لنا مخرجا، وإذا صدقنا مع الله حفظنا الله. يقول ربنا أليس الله بكاف عبده؟ احفظ هذه الآية، سؤال استفهامي قصده التقرير، أي أن الله سيحفظ عبده. الحفظ لك من حفظ الله وكفايته. أليس الله بكاف عبده؟ يعني بصاد أعدائه عنه، بمبلغه ما يريد، كافيه هم يهتم. كل ذلك بشرط واحد، كن عبدا لله بقدر ما معك من العبودية لله في القلب والظاهر بقدر ما يكون لك من كفاية الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من مناوشات قصيرة بسيطة بينه وبين أعدائه، لكن لم يقع التحام ولا اشتباك صفوف ولا قتال لما حال بينهم وبين النبي وأصحابه من خندق. فمل الناس حتى جاء رجل من المشركين اسمه نعيم ابن مسعود، قال يا رسول الله إني آمنت في ذلك الظرف وفي تلك الشدة. جاء هذا الرجل قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فبماذا تأمرني؟ قال إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت، سوى اللي تستطيع أن تصرف به عنا الشر. فذهب إلى اليهود وكان لم يظهر إسلامه، فحل الرباط الذي كان بين اليهود وبين المشركين، فنقض اليهود حلفهم مع المشركين، وبعث الله ريحا أرسلها فقوضت خيام المشركين. فقال أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك الموقف، قال لا مقام لكم فارجعوا، ليس هذا دار مقام. فرجعوا وانصرفوا إلى مكة، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. اللهم إنا نسألك عز الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ول عليهم خيارهم يا رب العالمين، اللهم اكفهم شر من أراد بهم فتنة أو شرا أو فسادا يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا فرجا عاجلا. اللهم أفرج عنهم كربتهم وانصرهم على من ظلمهم وأحسن عاقبتهم واجمع شملهم واكفهم شر ما يراد بهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في مصر. اللهم انزع ما وقع بينهم من فتنة. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. جعلنا من أوليائك وعبادك. خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. أعذنا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة ربنا فاقبضنا إليك غير مفتونين لا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.